الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسورة الضحى هي من السور النازلة بمكة، والموضوع الذي تدور عليه هذه السورة يمكن أن يجمل بموضوع واحد، وهو الألطاف والمنن والعطايا التي حب الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا في الجملة.
قال رحمه الله: تفسير سورة الضحى، وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير عن جندب هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به. وفي رواية عن الأسود بن قيس سمع جندبا.
على كل حال، هذه الرواية المخرجة في الصحيحين هي سبب النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي مدة، ثم بعد ذلك جاءت هذه المرأة من المشركين وقالت: ما أرى شيطانك، أو قالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله. هذا كان سبب النزول، والوحي حصل له انقطاع وفتور بعدما نزل أوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم حصلت فترة انقطاع فأنزل الله عز وجل سورة المدثر، فهي أول سورة بعد انقطاع الوحي. وهذا أيضا فتور آخر، قطاع آخر دون الأول. وقد جاء في بعض الروايات لكنها لا تصح أن ذلك كان بسبب جرو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلب صغير قد مات تحت السرير، لكن الرواية في هذا لا تصح، أن الملك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لجبريل لا يأتيني. فلما كنست الخادم أو الجارية الدار وأدخلت أهوت بالمكنسة تحت السرير، وجدت هذا الكلب أخرجته، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يصح. وجاء أيضا في بعض الروايات أن هذا بسبب قول المشركين: ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله الضحى والليل. وهذا أيضا هذه الرواية فيها ضعف، ولكن على كل حال الرواية هذه التي في الصحيحين أن ذلك بسبب قول هذه المرأة، فهذا هو سبب النزول. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية عن الأسود بن قيس سمع جندبا قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: ودع محمدا ربه. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء.
نعم. الآن الضحى هو الوقت المعروف في أول النهار بعد ارتفاع الشمس، وكما سبق عند قوله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، بأن الضحى له أول وأوسط وأعلى، يعني الضحى الأكبر والضحى الأوسط وأول الضحى، فيكون ذلك من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال، كل هذا وقت للضحى. هنا الظاهر المتبادر أن المراد هذا الوقت، والقسم لا يكون إلا بمعظم، فهذا يدل على شرفه، وهو أجلى أوقات النهار وهو أعظمها خيرا وبركة، يعني أول النهار فهو أكثر بركة من آخره. وبعضهم يقول المراد بالضحى هنا ليس الوقت المعروف الذي يكون في أول النهار كهذا الوقت الذي نحن فيه الآن، فإنه قد ابتدأ الضحى، وإنما قالوا المقصود النهار كل النهار، وأنه عبر بالنهار، عبر عن النهار بالضحى، يعني كأنه عبر عنه بجزء من أجزائه هو من أجلاها وأوضحها، عبر عن النهار بجزء هو من أوضح وأجلى أجزاء النهار. قال ويدل على هذا أنه قابله بالليل والضحى والليل إذا سجى، فالذي يقابل الليل ليس الضحى وإنما النهار. قالوا هذه قرينة تدل على هذا المراد، وأن العرب تقول ضحى فلان، يعني إذا تعرض للشمس، إذا ظهر وبدأ لها، في قوله تبارك وتعالى ولآدم صلى الله عليه وسلم وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لا تكون ضاحيا، وإنما يضحى الإنسان حينما يتعرض للشمس فيتأذى بشدتها وحرها، يعني لا تصيبك الشمس. فابن جرير رحمه الله اختار هذا المعنى، أن المقصود بالضحى النهار بهذا الاعتبار في طريقة العرب في التعبير بمثل هذا. والأمر الثاني هو أنه قابله بالليل. والآخرون كثير من المفسرين يقولون المراد بالضحى هو الوقت المعروف، والضحى والليل إذا سجى، فأقسم الله بالضحى وأقسم بالليل إذا سجى. هنا قال بالضحى وما جعل فيه من الضياء، فابن كثير حمله هنا على الوقت المعروف، فيكون بذلك قد خالف ابن جرير. والليل إذا سجى،
قال رحمه الله قال الله والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
طيب، قوله تبارك وتعالى والليل إذا سجى، هنا قال أي سكن فأظلم وادلهم، قاله مجاهد وقتادة والضحاك. مجاهد يقول سكن واستوى، وهذا على كل حال أشهر معانيه، وبهذا قال آخرون أيضا غير من ذكر كعكرمة رحمه الله، واختاره ابن جرير رحم الله الجميع. والليل إذا سجى من قولهم بحر ساج، البحر الساجي يعني الساكن لا تتلاطم أمواجه هادئ، والضحى والليل إذا سجى يعني إذا سكن، كما يقول ابن جرير سكن بأهله وثبت بظلامه. والليل إذا سجى، وجاء عن ابن عباس في رواية في إسنادها ضعف، وبذلك قال الحسن يعني أقبل، والضحى والليل إذا سجى يعني أقبل، هو حينما يسكن بظلامه يكون قد أقبل، لكنه جاء عنه رضي الله عنه رواية علي بن أبي طلحة أنه قال ذهب، فيكون كقوله والليل إذ أدبر. لكن المشهور أن سجى بمعنى سكن، ومن فسره بأقبل فإن ذلك من مقتضياته، يعني هو حينما يسكن بظلامه، حينما يعم الظلام، حينما يحصل هدأة الليل وسكونه، فإن ذلك يكون إذا أقبل الليل. فهذه معاني متلازمة، ويكون بهذا الاعتبار معنى سجى أرخى سدوله، سكن بظلامه، عم بظلامه، سكن بأهله. والمقصود عموم الظلام وما يحصل من ذلك وبسببه من هدأة الليل، تهدأ فيه النفوس، تهدأ فيه الحركة. نعم، تفضل. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقوله تعالى ما ودعك ربك، أي ما تركك.
نعم، هذا جواب القسم الآن. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك، ما قطعك قطع المودع، كما قالت هذه المرأة. وما قلى أي وما أبغضك، قلاه يعني أبغضه. وهنا ما ودعك ربك وما قلى، هنا ما قال وما قلاك، مراعاة للفاصلة أواخر الآيات. وما قلى الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. بعض أصحاب الكتب التفسير التي تعنى بالجوانب البلاغية يذكرون هنا أمرا من اللطائف التي قد تصح وقد لا تصح. يقولون هذا من باب الأدب في الخطاب، ما وجه إليه مثل هذه العبارة قلاك، وإنما قال قلا، واضح؟ كقوله تبارك وتعالى تأديبا مثلا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وإذا مرضت فهو يشفين، مرضت، فنسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله عز وجل. إلى غير هذا من أمثلة كثيرة ذكرت بعضها في الكلام على تطبيقات التدبر في ليالي رمضان. فبعضهم يذكر هذا من هذا القبيل: ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما قلاك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه. وهناك في الجدار: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أراد ربك، فهنا نفع، إيصال النفع لهم، فنسبه إلى الله عز وجل. والعيب قال: فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد ربك أن يعيبها مثلا. على كل حال، نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وما قلى، أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى.
نعم، أي هذا أيضا جواب قسم محذوف، وللآخرة، كأنه يقول والله للآخرة خير لك من الأولى. نعم.
قال رحمه الله: أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها الطراحة، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ضل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته، أو يرضيه في أمته
حتى يرضيه،
أحسن الله عليكم، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة. ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وطينه مسك أذفر، كما
أذفر يعني شديد الرائحة الذكية على كل حال قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، بعضهم يقول اللام هذه لسوف هي لام الابتداء دخلت على الخبر لتأكيد مضمون الجملة، والمبتدأ محذوف تقديره ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى، وبعضهم يقول هي كالتي قبلها للقسم أنها للقسم، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف ووالله لسوف يعطيك ربك فترضى. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك
فسر بذلك
فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة 1000 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. ثم قال تعالى: يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، ثم توفيت أمه آمنة بن وهب أو آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل، فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به.
نعم. قوله ألم يجدك يتيما، اليتيم معروف هو من مات أبوه وهو دون البلوغ في بني آدم، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني فآواك، فهنا ما قال فآواك لمراعاة الفواصل، فآوى، وبعضهم يقول من أجل أن يعم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هكذا قال بعض أهل العلم، قالوا فإن الله آواه وآوى به أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية. وقوله تعالى
لاحظ الآن ووجدك ضالا فهدى، هنا فسره بهذه الآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فقوله تبارك وتعالى وجدك ضالا، أصل الضلال وحقيقته في كلام العرب الذهاب عن حقيقة الشيء، الذهاب عن حقيقة الشيء، ومن ذلك قول أبناء يعقوب ليعقوب صلى الله عليه وسلم تالله إنك لفي ضلالك القديم، هم لا يقصدون الضلال في الدين وإلا لكانوا كافرين بذلك حينما يوجهون هذا إلى نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولكن قصدوا الذهاب عن حقيقة ما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام، يعني نحن نقول لك أكله الذئب وأنت تقول اطلبوا يوسف تحسسوا ابحثوا عنه، نعم إني لأجد ريح يوسف، فلا زلت ترجي مجيئه وأنه حي وقد يرجع. فعلى كل حال هنا الضلال الذهاب عن حقيقة ما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الآية ووجدك ضالا فهدى، يعني ذاهبا عن حقيقة الوحي والنبوة، لا تدري ما الكتاب نعم والوحي. وليس ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، وهذه مسألة معروفة فيها كلام لأهل العلم في الأنبياء، هل كانوا على دين قومهم أو لا، والعلماء يتكلمون على هذه المسألة في مواضع، من ذلك في الكلام على المناظرة التي جرت بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقومه من عبدة الكواكب، حينما رأى كوكبا فقال هذا ربي، والراجح أنه قال ذلك مناظرا لا ناظرا، يعني قال ذلك على سبيل التنزل في المناظرة فقط، لا أنه كان يعتقد ربوبية الكوكب، وإن قال بهذا بعض أهل العلم، إلا أن الراجح أنه قاله مناظرا لا ناظرا، باب التنزل ليلزمهم في نهاية المطاف. وكذلك في قول المشركين لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام لنخرجنكم من أرضنا، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لتعودن، فالذين قالوا كانوا على دين قومهم قالوا لتعودن في ملتنا أنهم كانوا عليها فيرجعون إليها ثانية. والجواب عن هذا أن العود في كلام العرب يأتي بمعنى الرجوع إلى الشيء ثانيا، يعني مثل تقول حتى يعود اللبن في الضرع، اللبن كان في الضرع، وتقول عاد فلان إلى عادته إلى سيرته، يعني السابقة التي كان عليها. وقد يأتي بمعنى الصيرورة المطلقة، مطلق الصيرورة عفوا، مثل تقول عاد الصبي شيخا وهو لم يكن كذلك، وعاد الطين خزفا وهو لم يكن كذلك، وعاد الماء ثلجا وهو لم يكن كذلك، يعني صار. وتقول مثلا عاد الثوب قميصا، الثوب القماش يعني صار قميصا بعد ما قص وفصل وخيط، فهذا المعنى الآخر للعود. والاحتمالان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهار، يحتمل أنها كانت قبل كذلك فترجع، أو أنها تصير إلى هذا وإن لم تكن عليه في السابق. على كل حال، فهنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل كانوا على دين قومهم ووجدك ضالا فهدى لتعودن في ملتنا، الأقرب والله أعلم أن الأنبياء لم يكونوا على دين قومهم، لم يكونوا على الشرك، وإنما كانوا على الفطرة وعلى أصل التوحيد، لكن التفاصيل التي جاءت عن طريق الوحي ما كانوا على علم بها حتى أوحى الله إليهم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر.
نعم، يعني هذه الآن للتفريع، الفاء للتفريع على ما قبلها، فلما ذكر له هذه المنن الثلاث فرع على ذلك هذه التوجيهات والأوامر والأحكام. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني كنت يتيما وذقت مرارة اليتم فلا تقهر اليتيم، لا تقهره، لا تدفعه عن حقه ولا تنهره، فإن اليتم وذل اليتم يكفيه، يعني هو مهيض الجناح كسير القلب، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى مواساة. ولهذا جاء في الشرع الحث على حفظ مال اليتيم والتحذير من الشديد من أكل مال اليتيم، وذلك أنه ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن حقه فلا يستغل لضعفه. وهكذا إذا أردت أن يرق قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فامسح رأس اليتيم. فمسح رأس اليتيم هذا له معنى في الشرع وهو مطلوب، كل هذا من أجل أن يشعر بالأمان. إذا مسح رأسه هدأت نفسه وسكنت، فهو في قلق وخوف وترقب، يتخوف غوائل الناس ويترقب منهم أنواع المكاره، فإذا مسح رأسه سكنت نفسه وهدأت واطمأنت. هذا الفعل اليسير البسيط تجد أن الشارع علق فيه هذا الحكم الكبير، إذا أردت أن يرق قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعمه من طعامك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا فأما اليتيم فلا تقهر، يكفيه ما هو فيه من الذل والمسكنة والضعف والكسر الذي في قلبه، يكفيه عن الزيادة على ذلك من القهر، فإن هذا القهر يجرحه ويؤذيه ويضعضع نفسه ويهدم ما تبقى فيها. فمثل هذا يحتاج إلى رعاية وأمان، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد أو المسترشد.
لاحظ المسترشد، يعني الآن السائل يحتمل معنيين: أن السائل الذي يسأل عن العلم، وهنا ابن كثير ذكر هذا المعنى. بأي اعتبار؟ هنا كل واحدة تقابل واحدة مما سبق من الأوصاف الثلاثة التي امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الله تبارك وتعالى قال له: ألم يجدك يتيما فآوى، إذن فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، فهذا الضال يحتاج إلى العلم والتبصير، ويكون ذلك بالسؤال والتعليم. فهنا قال: وأما السائل فلا تنهر، فهذا السائل الذي يسأل عن العلم. ويدخل فيه أيضا المعنى الآخر، وهو السائل الذي يسأل المال، الفقير يعني الذي يطلب. وكلاهما بحاجة إلى اللطف، لأن هذا الذي يسأل عن العلم نعم وأيضا يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى لطف به، لأنه يكون في حال من أيضا التوجس والترقب، نعم لا يدري ماذا سيقال له، فقد يسخر منه، قد يستهزأ به، قد يطرد يعني من الناس، نسأل الله العافية. من إذا جاءه طالب العلم أو جاءه السائل أو جاء إنسان يريد أن يستفسر أو نحو ذلك، زجره زجرا شديدا وعنفه من غير سبب: أنتم تضيعون أوقات العلماء، اذهب، أو نحو ذلك من العبارات التي. وبعض طلبة العلم ألف رسالة مستقلة في الآداب والأخلاق وما إلى ذلك بسبب موقف مع بعض هؤلاء. فالمقصود أن هذا الإنسان الذي يسأل عن العلم أو نحو ذلك هو بحاجة إلى تلطف، لا أن يقابل بإساءة وأشياء غير لائقة. يعني أحيانا السماعة، هذا يسأل السماعة أحيانا تضرب وهو يتكلم، وما صدر من شيء، هو تلكأ في السؤال أو ما عرف ماذا يقصد حينما رد عليه هذا الشيخ أو العالم يستفهم منه قضية، فذاك ما فهم كلمتين، فصلى الله العافية، فضاضة وغلظة وصلف وجفاء أخلاق صحراوية. أخي الناس يحتاجون إلى شيء من يعني التلطف، وليس بهذه الطريقة، صلى الله العافية. الرد على الناس والإساءة إليهم وجرح مشاعرهم، فيصبح الناس إذا اتصلوا على هذا ما يتصلون أصلا، وإذا اتصلوا فهم لا يدرون ما سيأتيهم، تغلق السماعة بقوة في وجوههم، أو أنه سيزجرهم ويتكلم بعبارات تجرحهم ويرفع صوته عليهم أو نحو هذا. السائل هذا يحتاج إلى، وكذلك السائل للمال يكفيه ذل السؤال والفقر والحاجة، فهو يتوجس حينما يسأل هؤلاء الناس ويطلب منهم ماذا سيقال له. ولهذا قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالكلام الطيب الحسن أفضل من العطاء الذي يكون معه أذى، يؤذيه بكلام يجرحه فيه. فيدخل على كل حال في هذا المعنيان: وأما السائل فلا تنهر، السائل عن العلم والسائل عن السائل للمال.
نعم. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك.
نعم. التحديث تفضل. نعم.
وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ورواه الترمذي وقال: صحيح. وروى أبو داود عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. تفرد به أبو داود. آخر تفسير سورة الضحى، ولله الحمد والمنة.
نعم. قوله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، الآن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه من الإيواء بعد اليتم، والهدى بعد الضلال، والغنى بعد العيلة والفقر، وأعظم من ذلك جميعا النبوة. قال: وأما بنعمة ربك فحدث. بعضهم قال النعمة هنا هي الوحي أو النبوة، حدث بها، علم الناس، بلغ. وبعضهم يقول الدعوة إلى بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والنعمة هنا أعم من ذلك كله. وهذا التحديث بالنعمة، النعم التي يعطاها الإنسان، يكون التحديث بها على نوعين. النوع الأول المجمل، كأن يقول: أنا في نعمة، أنا بخير، أنا بعافية، الله عز وجل حباني وعطاني وهداني وآواني وكفاني ونحو ذلك. فهذا مطلوب من العبد، يجب عليه أن يحدث بنعمة الله تبارك وتعالى ولا يكون جاحدا لها. وذلك إما أن لا يتكلم بهذا أصلا، كأن الله لم ينعم عليه قط، أو أن يكون جاحدا لذلك بلسانه ومقاله، فيكون مثل هذا، نسأل الله العافية، مثل بعض الناس قد يكون لخوف العين أو نحو هذا. قد تقول المرأة دائما: هؤلاء الأولاد دائما في أوصاب وعلل ودائما مرضى، ما يكاد هذا الولد يفيق من العلة، من مرض، هو ضعيف ومريض وليس به بأس، لكنها تقول هذا خوفا عليه من العين. فدائما تتحدث عند الآخرين بهذا، وقد تتحدث عن دراسته، عن كذا، تقول: هذا الولد لا يكاد يفلح في دراسته، دائما هو في تعثر، والولد هو الأول. هي تقول هذا خوفا عليه من العين. وقد يقول هذا هو عن نفسه، يقول: أنا مثلا لم أستعد لهذا الاختبار، لم أؤدي فيه الأداء الجيد، بينما هو لا تراه الشمس لمدة أسابيع قبل الاختبار، وقد حفظه عن ظهر قلب، ويأتي بأعلى درجة، وزملاء هؤلاء الذين يرثون له ويتكلمون في مواساته: ولماذا فعلت هذا بنفسك؟ وإن شاء الله أنك تتجاوز هذا المقرر، وإن شاء الله أنك تبي. ما علموا أنه بينهم من البون الشاسع الشيء الكثير. هذا للأسف يحصل ويتكرر كثيرا لدى بعض الجاحدين لنعم الله تبارك وتعالى، وهذا في صور وأشكال، وكل الله المستعان بحسب حاله. التحديث بالنعم النوع الثاني يكون على سبيل التفصيل. وهذا ليس بلازم. فهؤلاء الذين يخشون على أنفسهم من العين لا يشترط أن يتحدث عن التفاصيل، يعني يكفي أن يقول أنا بخير، أنا بعافية، أحمد الله عز وجل، ولا يشترط أن يذكر كل التفاصيل في حياته مما هو فيه من نعمة إذا كان يتخوف الضرر. والله المستعان، يكفي هذا. بقي أشياء من تعليقات ابن القيم نتركها إن شاء الله، طولنا عليكم اليوم، نتركها في الدرس القادم إن شاء الله يوم الجمعة. ذكروني. نعم، عندكم سؤال؟ تفضل. علو الهمة، علو الهمة في الدعاء. طيب، الآية ما لها علاقة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني يريد ما عند الله بهذا الإحسان. الآية ما لها علاقة بهذا، الآية أنه يحسن للناس لا ينتظر العائدة منهم، وإنما يريد ما عند الله. هذا موضوع آخر الذي تسأل عنه، تدل عليه أدلة أخرى. نعم، الأخ يسأل يقول هل يعد إسكات السائل ليسأل المال في المسجد من نهره؟ الجواب لا، لكن لا يكون ذلك بنهره. يعني يمكن أن نقول لهؤلاء الذين يقومون يخطبون بين يدي الناس بعد الصلاة مباشرة، يشغلونهم عن الأذكار وما إلى ذلك، ويذكر يشكو الخالق على المخلوقين، قال اجلس بارك الله فيك والناس يعطونك، المساجد ما بنيت لهذا، من غير نهر ومن غير زجر. فهذه الخطب التي تكون بين أيدي الناس هذا من المنكر، وينبغي إجلاس هؤلاء والإنكار عليهم. نعم، لكن بأسلوب يراعى فيه قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، قال اجلس، فالمساجد لم تبنى لهذا. نعم، الله يصلح الحال. هو هذا ظاهره، ولكن قدر الله سابق. نعم، قدر الله سابق، فالله تبارك وتعالى قدر وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيختار هذا وهيأه له، ولهذا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ولكن هذا التخير مقتضاه أنه لو اختاره لكان، ولكن الله قدر خلافه، يعني أن يختار الدار الآخرة، أن يختار الرفيق الأعلى. هو كأنهم باب الشيء بالشيء يذكر. نعم، التحديث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، أن هذا من شكرها. جيد، فكذلك أيضا ما يكون من قبيل إحسان الناس، إفضال الناس على الإنسان، أن يقابل هذا بالشكر، لا أن يسكت وكأنهم أعطوه حقا ثابتا له، أو أنه يجحد هذا ويتنكر لهذا الإحسان. فالتحدث بهذا هو من شكره، كأن يقول أحسنت إلي، أشكرك على هذا، يدعو له. نعم، يعني أن التحديث قدر مشترك هنا، وإن كان هنا في نعمة الله عز وجل فإن ذلك من شكرها، كذلك إذا أحسن إليه الناس لا يجحد، لا يتنكر لإحسانهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء تكفرن، وفسره بكفران العشير، لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم،
قوله تعالى وجدك ضال حكم
البغوي، كل هذا حقه أن يحذف، كل هذا لا يصح،
لا يصح،
لا يصح. نعم، طيب. نعم، كلمة وجد، ها ايش الإشكال؟ وجده على حال، يعني أنه كان عليها، كان على حال أنه يكون أن يكون إيش؟ كان فاقدا له يعني؟ لا لا لا, لا ليس المراد بهذا المعنى لمن يكون فاقدا, هذا أحد المعاني لكنه يعبر بها بأوسع من ذلك. نعم, تقول وجدت فلانا محتاجا, وجدت كذا, يعني ألفيته كذلك, هذا المراد بمعنى أوسع من ما يقابل الفاقد للشيء. تقول وجدت ضالتي, وجدت متاعي الذي فقدته. نعم, فلا يشترط أن يكون فاقدا للشيء فوجده, وإنما معناه أنه لقيه أو وافاه أو نحو ذلك, ألفاه. نعم, طيب يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.